كان الكلام في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن حول الابتلاء. قلنا بأن التقريب المتقدم لاختلال العلم الإجمالي في هذا المقام وهو اختلال وهو دعوة لانهدام الركن الأول هذا غير صحيح كما تقدم. ولذلك يأتي السيد ويقول أن الأفضل أن يفسر عن المنجزية العلم الإجمالي مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لاختلال الركن الثالث، بأن يقال أن أصل البراءة لا يجري في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فيجري أصل البراءة في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء، وهذا عبارة أخرى عن عدم وجود منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. أما لماذا لا يجب تجري البراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ يقول السيد لأن خروجها عن محل الابتلاء يكون سببا في عدم جريان أصل البراءة في ذلك. والسر في ذلك هو أن أصل البراءة باعتباره حكما ظاهريا يجعل في الطرف بناء على تفسير السيد قدس الله نفسه الأحكام الظاهرية، يكون تعيين وظيفة للمكلف في فرض التزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض الإلزامية، حينما تختلط على المكلف وتتزاحم في مقام الحفظ بأن يفترض أن كل واحد منها يضمن حفاظه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على الآخر، وهذا معنى التزاحم بين الأغراض الترخيصية واللزومية. حينما تتزاحم حينئذ يعقل جعل البراءة كحكم ظاهري يضمن به الحفاظ على المبادئ الترخيصية، هذا الحكم ظاهري يفسر البراءة هذا معناه. في هذا المورد حينما تجعل البراءة شنو معناه؟ معناه أكو أغراض ترخيصية وأكو أغراض لزومية اختلطت على المكلف وتزاحمت في مقام الحفظ بالمعنى اللي فسرناه، لأن الغرض اللزومي يستدعي أن يحافظ عليه ويضمن بجعل الاحتياط مثلا، والغرض الترخيصي يستدعي أن يضمن بجعل البراءة. عندما تتزاحم الشارع يجعل البراءة إذا كانت المبادئ الترخيصية أهم في نظره، واضح هذا؟ هذا معقول في الشبهة البدوية، لكن جعل البراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء يقول هذا مو معقول. العقلاء لا يرون هناك تزاحما بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي بنحو يستدعي جعل البراءة في ذلك الطرف. التزاحم ماكو بين هذين الغرضين. لماذا لا يوجد تزاحم؟ لأن العقلاء يرون أن الغرض اللزومي مضمون بالنسبة إلى الشارع. كيف مضمون؟ يقول بخروج الطرف عن محل الابتلاء يكون الغرض اللزومي مضمونا. فإذا كان مضمونا فحينئذ هو لا يستدعي أن يضمن بشيء على نحو ينافي ما يضمن به الغرض الترخيصي الموجود في مقابله، بل الغرض اللزومي مضمون بخروج الطرف عن محل الابتلاء من دون أن يؤثر هذا على ماذا؟ على ضمان الغرض الترخيصي. وهذا معناه أنه لا معنى لجعل البراءة، لأن البراءة دائما إنما نصورها إذا وقع تزاحم بين الغرضين في مقام الحفظ، وفي المقام لا يوجد تزاحم بينهما في مقام الحفظ لأن أحدهما مضمون. فإذا لم يوجد تزاحم بينهما في مقام الحفظ لا معنى لجعل البراءة في ذلك الطرف. فإذا البراءة لا تجري في ذلك الطرف لما بينا، فتجري في هذا الطرف الداخل تحت محل الابتلاء بلا مبرر، وهذا معناه من دام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. واضح هذا اللي بينه؟ في المقام السيد يريد أن يقول أن الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا معنى لأن تجري فيه البراءة، لأن البراءة من نتائج التزاحم بين الأغراض الترخيصية واللزومية في مقام الحفظ. فش وقت ما عدنا تزاحم بينهما كما في الشبهة البدوية أكو تزاحم، لأن ماكو واحد منهم مضمون، الغرض اللزومي يقول احفظني بجعل الاحتياط مثلا او جعل الحجية لخبر المثبت للتكليف. الغرض الترخيصي يقول احفظني بجعل البراءة، فيتزاحمان في مقام الحفظ، فالشارع اذا قدم هذا على هذا يجعل البراءة. فإذا البراءة من نتائج التزاحم وأهمية الملاك الترخيصي. فإذا فرضنا أن العقلاء لا يرون تزاحما بين الغرضين في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لا يوجد تزاحم، لأن الغرض اللزومي مضمون بخروج الطرف عن محل الابتلاء. فإذا هو لا ينافي الغرض الترخيصي، فإذا ما في تزاحم لا معنى لجعل البراءة في ذلك. هذا المطلب العلمي نريد نعبر عنه ببساطة، يعني الإنسان بطبعه يدرك أنه لا معنى لأن يجعل الشارع براءة في طرف خارج عن محل الابتلاء. وإذا قلنا بأن خروج الطرف عن محل الابتلاء أصلاً يفقد معنى ماذا؟ معنى البراءة فيه. لا معنى، شو الغرض من أن الشارع يجعل البراءة في ذلك الطرف؟ واضح؟ شو الغرض؟ أن يبيح للمكلف ذلك فعل ذلك الطرف؟ هو خارج عن محل الابتلاء، لا معنى الجعل هذه. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي اتجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. ومن هنا يتبين أنه في صورة عدم القدرة على أحد الطرفين، أو في صورة عدم القدرة العرفية وهو ما يعبر عنه بالخروج عن محل الابتلاء، في كل من هذا الموردين العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، وإنما الخلاف في أنه ما هو المدرك في سقوطه، هل المدرك هو انهدام الركن الأول أو انهدام الركن الثالث. والسيد يدعي أن المدرك هو انهدام الركن الثالث في كل منهما، وهو أن الأصل المؤمن لا معنى لأن يجري في ذلك الطرف الخارج عن القدرة عقلا أو الخارج عن القدرة عادة. بعد ذلك ندخل في بحث آخر، وهو العلم الإجمالي في التدريجيات أو بالتدريجيات. إذا فرضنا أن طرفي العلم الإجمالي كان التكليف في أحدهما فعليا، وأما التكليف في الطرف الآخر فهو تكليف منوط بمجيء زمان لم يكن وقت بعد، إذا علمت مثلا إما يجب إكرام زيد اليوم وإما يجب إكرامه بعد شهر، هذا علم إجمالي باب التدريجيات. واضح. مثال آخر في باب الحيض، المرأة إذا ضاعت عليها أيام عادتها، وإن كانت ذات عادة وضاعت عليها أيام عادتها، فقهرًا هي تعلم إجمالًا بحرمة مثلًا المقاربة أو حرمة الدخول إلى المسجد في بعض أيام الشهر، بأن تقول مثلاً إن كانت أيام العادة من بداية الشهر، فإذا من بداية الشهر إلى يوم السابع مثلاً إذا كانت عادتها سبعة أيام يحرم عليها الدخول في المسجد، وأما إذا كانت عادتها تبدأ من منتصف الشهر فإذا يحرم عليها شوكت من منتصف الشهر فصاعداً. فإذا هي فعلاً في بداية الشهر تعلم بأنه إما الآن يجب يحرم عليها الدخول إلى المسجد، وإما شنو في منتصف الشهر مثلا. فأحد طرفي العلم الإجمالي التكليف به فعلي، والطرف الآخر التكليف به منوط بوقت لم يكن بعد، هذا يسمونه العلم الإجمالي الكمالية. هذا العلم الإجمالي استشكلوا في تنجيزه. وطبعا المراد من تنجيزه هو أنه هل يقدر ينجز التكليف الفعلي في هذا الطرف الفعلي أو ما يقدر، أثر التنجيز يظهر هنا واضح أو لا، أن هذا التكليف الفعلي يجري به الأصل المؤمن اللي هو معنى عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. من يستشكل في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي يقول السيد استفاد من كلماته وجود تقريبين للإشكال ولعدم المنجزية. التقريب الأول هو دعوى اختلال الركن الأول من أركان العلم الإجمالي أركان منجزية العلم الإجمالي بأن يقال لا علم بالجامع أصلا، لا علم بجامع التكليف، لأن هذه المرأة في المثال تقول تعلم إجمالا بأنها إما حائض فعلا وإما ماذا ستكون حائضا بعد 15 يوما، واضح. إن كانت حائضا فعلا فالتكليف ماذا فعلي، حرمة الدخول تكون فعلية، فعلا يحرم عليها. وأما إذا لم تكن حائضا فعلا التكليف ليس فعلي وإنما يكون فعليا بعد شنو؟ بعد 15 يوما. فإذا هي فعلا لا تعلم بماذا؟ فعلا لا تعلم بجامع تكليف ثابت عليها فعلا. واضح النقطة؟ فعلا العلم الإجمالي دائما يستدعي العلم بالتكليف فعلا، لكن مردد بأن يكون هنا قطعا أنا يحرم علي الشرب أحد الإناءين. هذا العلم الإجمالي ما في شيء بالحرمة، قطعا يحرم علي الشرب، لكن ما أدري يحرم علي شرب هذا أو يحرم علي شرب هذا. أما الحرمة معلومة، قطعا يحرم علي الشرب النجس الموجود إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف. هذه المرأة لا تستطيع أن تقول أنا أعلم فعلا. بماذا تعلم فعلا؟ لا تعلم فعلا، فعلا بتكليف فعلي لا تعلم به، وإنما عدها احتمال تكليف فعلي على تقدير أحد الطرفين وهو أن تكون حائضا فعلا، فعدها التكليف فعلي. أما إذا لم تكن حائضا فعلا لا يوجد عندها تكليف فعلي، فإذا لا يوجد عندها علم بالتكليف فعلي، وإنما عندها احتمال التكليف الفعلي، احتمال أن الدخول في المسجد حرام عليها فعلا. لأن هي واقعا تجي تقول إن كنت حائضا فعلا فعلا يحرم علي، أما إذا ستكون حائض بعد 15 يوم ففعلا لا يحرم، يجوز لها الدخول في المسجد، واضح. فإذا علم بجامع التكليف لا يوجد عندها، فيختل الركن الأول وهو العلم الإجمالي بالتكليف فينهدم ولا يكون هذا العلم الإجمالي من الجزء. واضح، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني لعدم منجزية مثل هذا العلم هو أن يقال أن الركن الثالث من هذا إما بصيغته الأولى وإما بصيغته الثانية. أما بصيغته الأولى فيقال في مقام تقريبه بأن هذه المرأة تحتمل إما تعلم بحرمة الدخول إما فعلا أو بعد 15 يوم، واضح. هنا احتمال الحرمة الفعلي على تقدير أن تكون حائض فعلا هذا مورد للأصل مؤمن بلا أشكال، لأن الحرمة محتملة ومشكوكة، فيتحقق من وضوع الأصل المؤمن وهو البراءة، فيكون هذا الطرف مورد للأصل المؤمن. لكن ذاك الطرف ليس مورد للأصل المؤمن، لأن الحرمة بعد 15 يوم وإن كانت محتملة ومشكوكة بلا أشكال، واضح، إلا أنه لا معنى لجريان الأصل المؤمن فيها، لأنه لا تحتمل وجود التكليف فعلا حتى تحتمل الأصل المؤمن، وإنما على تقدير أن تبدأ عادتها بعد منتصف الشهر فهي تحتمل التكليف في وقته، واضح. فإذا هي فعلان عدها علم إجمالي إما بحرمة الدخول الآن أو حرمة الدخول بعد 15 يوم. هاي الحرمة الفعلية المحتملة تحتاج إلى أصل مؤمن فيجري بها الأصل المؤمن، لكن ذيك الحرمة بعد 15 يوم ما له معنى جريان أصل مؤمن بها، حرمة مشكوكة لكن فعلا هي ليست محتملة فعلا حتى نحتاج إلى أصل مؤمن فيها. وهذا معناه أن أحد الطرفين مورد الأصل المؤمن والطرف الآخر ليس موردا له، فيختل الحكم الثالث والصيغة الأولى. واضح هذا؟
شو الفرق عملية حملة مثل يعني شرب الخمر؟ أنا أعلم شرب الخمر السائل الخاص إما الآن أو بعد 15
يوم. نفس الشيء؟ إذا هي تفرض مثال نفس الشيء ونفس هذا الكلام يجي.
إي أقول شنو الفرق؟
المثال الآخر اللي ضربته تو بعد فكرة لا أكون منهما فعلي. إذا افترضت إما يحرم علي شرب الآن أو الآخر بعد 15 يوم نفس هذا الكلام يجي. هو أنه في المقام ما يجري الأصل المؤمن بلحاظ ذيش الحرمة، يعني شنو فائدة جريان في لحاظ ذيش الحرمة؟ صحيح ذيش الحرمة مشكوكة ومحتملة لكن مشكوكة بعد 15 يوم. فعلان أنا ما أحتاج إلا شنو؟ فعلان أنا ما أحتملها حتى أجري بها أصل البراءة.
بس كان
إلى
تأثير
ما تحتمل
الإجمال في
حالها؟ بعدين؟
أصل البراءة ما راح
يؤمن
يعني من الحالة السابقة اللي أشرنا نسبة عكس الحالة السابقة اللي قلنا إذا كان يجب في الزمن الماضي ففي الحالة هاي نستسحب بطاعة الطرف الثاني
يأثر الأصل أعرف يأثر على شنو جريان البراءة عن هاي الحرمة ينفي هاي الحرمة ما هو هذا يقول أنا يقول علم الإجمال ما هو ينجز
يعني لا يصير تعارض
لا ما بتعارض يقول أصل المؤمن هناك ما يجري
يعني
يعني هذا المقرب يقول أن الأصل المؤمن بلحاظ ذيش الحرمة اللي ما حل وقتها واللي ستجي بعد 15 يوم أصلا مو مورد لأصل المؤمن ذيش فعلا ليس مورد الاصل المؤمن بل بعد 15 يوم يكون مورد الاصل المؤمن لكن فعلا مو مورد الاصل المؤمن. فاذا فعلا هذا المكلف يقول انا احتمل طرفين طرف مورد الاصل المؤمن وطرف مو مورد الاصل المؤمن فعلا فالاصل المؤمن يجري في هذا الطرف فعلا بلا معارضه.
السؤال لا مورد الاصل المؤمن لان ليس في محل الاختلاف شديد نقول يعني
ها؟
لأنها ليست في محل الاختلاف
بوقت الحاضر. هي ليست فعلية.
هل
علّا؟ لأنها ليست فعلية. الحرمة ليست فعلية. فإذا لم تكن فعلية فلا تقع مورد الأصل المؤمن إلا بعد منتصف الشهر. بل بعد منتصف الشهر تقع المورد. لكن فعلًا هي ليست مورد الأصل المؤمن.
طبعًا الأكثر
بعد 15 يوم. بعد 15 يوم لكن فعلًا المكلف شيء يقول عندي طرفين أحتمل طرفين. إذا كان الركن الأول موجود يعني هذا التقريب مبني على التنزل عن التقريب الأول فعلم بجامع التكليف موجود إما تكليف فعلا أو تكليف بعد 15 يوم لكن يقول هذا التكليف فعلا أنا مورد الأصل المؤمن ذاك التكليف بعد 15 يوم فعلا ليس مورد الأصل المؤمن فتجري البراءة في هذا بلا معارض
إلى
أثر وهو أنه يجوز الدخول في المسجد بالنسبة إلى هذه المرأة في بداية الشهر
لا جريان الأصل العملي والطرف المستقبل
بعد 15 يوم
بعد 15 يوم
الآن
على الهابل
هذا المكلف فعلا يلتفت إلى الواقع فعلا هذه المرأة تقول أنا فعلا إما يحرم علي الدخول أو بعد 15 يوم يحرم علي الدخول بعد 15 يوم يحرم علي الدخول هذا فشيء محتمل لكن فعلا ما يجري بالأصل المؤمن لأنه شنو معنى أنه يجري بالأصل المؤمن مع عدم احتمال فعلا يعني على تقديري أنها ستكون حائض بعد 15 يوم أنا سألك سؤال وجداني على تقدير هالاحتمال لو علمت المرأة أنها ستكون حائض بعد 15 يوم هل يقال لها فعلا يحرم عليك الدخول؟ ما يقولوا لها فعلا يحرم عليك الدخول فإذا ما قالوا لها فعلا معناه على ذاك التقدير ما عادها حرمة فعلية فإذا ما عادها حرمة فعلية شو معنى تجبرها؟ تأمن من ناحية تجبرها أكو يقين بعدمها على هذا التقدير فإذا البراءة على تقدير تجري لأن التكليف الفعلي محتمل على تقدير آخر لا تجري لأن التكليف الفعلي ليس محتمل في التقدير الآخر وإنما سيثبت بعد 15 يوم خب حينما يثبت تجري البراءة إذا كان محتمل وهذا معنى أن أحد الطرفين ليس مورد الأصل المؤمن لأن مختل الركن الثاني هذا
هاي الحالة أكثر عن حالة أخرى فوق نروح نسأل شكين، شك في بداية الشهر وشك آخر في منتصف الشهر. عن شكين الآن في بداية الشهر، الآن شك وبعد 15 يوم أيضا الشك، لكن
هذا حالتنا. هاي حالتنا لو إيه؟ هاي حالتنا
نتيجة راح تصيرون بالحالة
ما أنا ما جبت حالتين، ماكو حالتين، أكو حالة وهي حالتنا
هي الحالة.
بلى. حالة ثانية شنو؟
حالة ثانية إنه سئلت شك واحد في بداية الشهر وشك ثاني في منتصف الشهر.
يعني شلون اثنين شكين بدويين يصير؟
يصير شك بدوي، فتراح تكون نتيجة ولا بالحالتين؟
هي النتيجة.
شلون يصير؟ الحالتين مختلفة.
أصلاً لما هذا لما يقول أن العلم الإجمالي ما من الجزء، يعني أن هذا الشهر يتحول إلى شك بدوي.
الحالة الثانية ما بها علم إجمالي لكن نتيجة ولا.
ما هي النتيجة؟ أي مانع؟ كل علم إجمالي منحل بانهدام الركن الثالث هاي نتيجته. أنه يتحول هذا إلى شك بدوي في عطاء، ولذا يجوز إجراء الأصل المؤمن في الطرف. يعني في حال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بالنسبة إلى الطرف الداخل في محل الابتلاء يكون الشك بي بدوي فيجوز الأصل المؤمن. الأصل المؤمن. واضح؟
سابقاً
أنه يتنافى
كلام
السيد
سابقاً في طهارة الكون.
أنا ما أقولها السيد التزم بي، ما قلت السيد. هذا إشكال ما بعض المحققين. ويجي مناقشة. هذا انهدام الركن الثالث بتقريب الأول بهذا البيان. وأما بالتقريب الثاني، بالتقريب الثاني نقول أن العلم الإجمالي هنا ما ينجز معلومة على كل تقدير، فيختل الركن الثالث بالتقريب الثاني. ليش؟ لأنها المرأة إن كانت حائض فعلا فهذا العلم الإجمالي ينجز معلومة فعلا. أما إذا كانت ستكون حائض بعد 15 يوم فحينئذ العلم الإجمالي ما ينجز الحرمة فعلا، وإنما ينجزش وقت بعد 15. فإن العلم الإجمالي على بعض التقادير ينجز معلومة ويثبت حرمة فعلية، وعلى تقدير آخر لا يثبت حرمة فعلية وإنما يثبت حرمة بعد 15. ففعلا هو ما ينجز معلومة على كل تقدير، فينهدم الركن الثالث بالصيغة الثانية. واضح؟ السيد قدس الله نفسه يقول أن الصحيح هو أن كل من الركنين محفوظ، الأول والثالث، وأن مثل هذا العلم الإجمالي يعتبر منجز، فينجز هذا التكليف الفعلي، فيحرم على مثل هذه المرأة الدخول إلى المسجد فعلا في بداية الشهر. وذلك أما ما قيل في التقريب الأول من انهدام الركن الأول، ماذا ذكر في التقريب؟ بأن هذه المرأة لا تعلم بجامع التكليف الفعلي، لا تعلم بالتكليف الفعلي، يعني بعبارة أخرى لا يوجد عندها علم إجمالي بالتكليف الفعلي، وإنما يوجد عندها احتمال التكليف الفعلي، لأنها تقول في نفسها إن كنت حائضا فعلا فأكو تكليف فعلي. أما إذا ستكون 15 فعلا ماكو تكليف. واضح؟ فعلم إجمالي بالتكليف الفعلي ما موجود، وقلنا المناط في منجزية العلم هو وجود مثل هذا العلم بالتكليف، وإلا العلم الإجمالي بأي شيء كان لا ينجز معلومة. سيد يقول بأن المراد من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي اللي يجعل هو المناط في منجزية العلم الإجمالي باعتبار الحفاظ الركن الأول، المراد من قولنا التكليف الفعلي ليس هو التكليف الموجود فعلا كما هو افتهم صاحب التقرير، وإنما المراد من التكليف الفعلي في مقابل العلم الإجمالي بأحد جزئي موضوع التكليف، حيث أن ذلك لا يوجب العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. المكلف تارة يحرز موضوع التكليف قطعان، لكن يتردد في أنه في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فيوجد هنا عنده علم إجمالي بالتكليف الفعلي، لأن موضوع التكليف محرز، غاية الأمر أنه ما يدري بالنجاسة هنا حتى تولد له اجتنب عن النجس، أو هنا حتى تولد له اجتنب عن هذا. فإذا هو عد علم بموضوع التكليف، تمام موضوع التكليف، هذا العلم بتمام موضوع التكليف ولدل العلم بالتكليف الفعلي، فيصير عد علم إجمالي بالتكليف الفعلي. في مقابل من؟ في مقابل ما إذا علم بأحد جزئي الموضوع، لو فرضنا أن اجتنب مو موضوع النجاسة، موضوع النجاسة مع الملاقات مثلا، وعلم المكلف بالنجاسة، نقول هذا ليس لا يوجب العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. واضح؟ إذا كان المراد من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي هو ما يكون في مقابل العلم الإجمالي بأحد جزئي موضوع التكليف، لما يسبب العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، حينئذ نجي إلى محل كلامه. هذه المرأة حينما تعلم إجمالا بأنها إما حائض فعلا أو ستكون حائض بعد 15 يوم، أليست هي عالمة بتمام الموضوع للتكليف الفعلي؟ لا أشكال بأنها عالمة تمام الموضوع لا بجزء الموضوع. وحينما تعلم بأنها إما يحرم عليها الدخول فعلا أو يحرم عليها الدخول بعد 15 يوم، حينئذ هذا العلم الإجمالي يحتم عليها ماذا؟ امتثال كل من الطرفين، لأن احتمال التكليف ليش يصير منجز بحكم العاقل؟ لأجل مراعاة مولوية المولى، مراعاة عبودية هذا الإنسان المكلف للمولى. من الواضح أن مولوية المولى لا يفرق فيها في زمان عن زمان. صحيح أن التكليف على أحد التقديرين ليس فعليا، واضح، وإنما سيكون فعليا بعد ذلك، لكنه أحد طرفي العلم الإجمالي. والمولى كما هو مولى فعلا ويجب امتثال أمره ومراعاة احتمال تكليفه، هو مولى أيضا بعد 15 يوم ويجب مراعاة أمره ومراعاة احتمال تكليفه. تمام النقطة هي هاي، أن هذا توهم من اشتراط العلم بالتكليف الفعلي أن المراد من التكليف الفعلي هو التكليف الذي يكون محركا فعلا على كل من التقديرين. صحيح إذا كان هذا المراد به ما علم بالتكليف الفعلي، وإنما أكو احتمال التكليف الفعلي على أحد التقديرين، لكن ليس هذا هو المراد، لوضوح أن المولى مولى في جميع في تمام عمود الزمان، الآن أو بعد سنة هو مولى، كما أن احتمال التكليف فعلا يكون منجز بحكم العاقل، احتمال التكليف بعد سنة أيضا يكون منجز بحكم العاقل. واضح؟ العلم الإجمالي يختلف باختلاف أطرافه، إذا كان كل من الطرفين فعليان فالعلم الإجمالي ينجزهما بقباهما فعليان، إذا كان أحدهما فعلي والآخر مستقبلي العلم الإجمالي ينجزهما بما هما كذلك، فينجز هذا فعلا وينجز ذاك وقت مستقبلا. هذا هو مقتضى حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي المستندة إلى مولوية المولى، لأن المولى مولى في كل زمان. فإذا علمت هذه المرأة إما فعلا يحرم عليها الدخول أو بعد 15 يوم، فاحتمال التكليف هنا يتنجز واحتمال التكليف في ظرفه يتنجز. فإذا العلم بالتكليف الفعلي ليس المراد به ما يكون فعلي فعلا محركا وباعثا، وإنما المراد به في قبال العلم بجزء الموضوع للتكليف. العلم بجزء الموضوع للتكليف ما يولد العلم بالتكليف الفعلي، وإنما يولد العلم بالتكليف على تقدير تحقق الجزء الآخر. واضح؟ بينما العلم بتمام الموضوع يولد العلم بالتكليف الفعلي، فيكون هذا الشرط محرزا موجودا فالمرأة تعلم بالتكليف الفعلي. يعني الفعلي يعني شنو؟ يعني تحرز تمام الموضوع إما الآن أو بعد 15 يوم. واضح؟ لأن تمام الموضوع بحرمة دخول المسجد هو كونها حائضان، وهي تعلم بأنها حائض إما الآن أو بعد 15 يوم، فإذا هذا علمها بتمام الموضوع يولدها العلم بالتكليف، فيتنجس كل من الطرفين بما هما على، والأطراف تختلف، قد تكون كل منهما فعليا وقد يكون أحدهما فعليا والآخر يتحقق في المستقبل. فإذا هذه المرأة يوجد عندها علم بجامع التكليف فيتحقق الركن الأول. وأما دعوى انهدام الركن الثاني الثالث انهدام الركن الثالث بالصيغة الأولى السيد يقول بأنه لماذا تفترضون أن أصل المؤمن لا يجري في ذلك الطرف؟ واضح المستقبلي، بل الصحيح أن الأصل المؤمن الجاري في هذا الطرف يتعارض مع الأصل المؤمن الجاري في ذاك الطرف، ويقول بأن التعارض ليس من قبيل التضاد حتى يشترط فيه وحدة الزمان. واضح التعارض ليس من هذا القبيل، حتى نقول أن التضاد حتى يتحقق بين شيئين يشترط فيه ما شنو؟ وحدة الزمان. التضاد بين الأسود وبين الأبيض مع وحدة محل الزمان مثلا، أما كون هذا الكتاب أبيض فعلا وأسود بعد كم يوم هذا ما اختلط بينه. التعارض ليس من هذا القبيل، التعارض يعبر عن عدم إمكان شمول دليل الأصل المؤمن لكل من الطرفين، سواء كان الطرفان فعليين أو كانا شنو مستقبليين، أو كان أحدهما فعليين والآخر مستقبليا. إحنا نلاحظ دليل الأصل المؤمن، نقول هل يمكن للشارع أن يجعل دليل الأصل شاملا للطرفين أو لا؟ إذا ما أمكن تقع حالة التعارض، إذا أمكن ماكو تعارض. واضح في محل كلامنا نقول لا فرق بينه وبين العلم الإجمالي العادي في أن دليل الأصل المؤمن يمتنع شموله لكل من الطرفين، إذ لا يمكن إجراء أصالة البراءة لنفي الحرمة فعلا وإجراء لنفي الحرمة شوكة في المستقبل. وهذا معناه وجود حالة تعارض بين ماذا؟ بين الأصل الجاري في ذاك الطرف والأصل الجاري في هذا الطرف فيتعارضان. شلون نقول أن الأصل يجري في هذا الطرف بلا معارضة؟ واضح الجواب لو لا تصديق واضح؟ أساس الإشكال كان يقول أنه أصل المؤمن يجري في هذا الطرف، المرأة تحتمل فعلا أنها يحرم عليها الدخول في المسجد فيجري فيها الأصل المؤمن. وأما احتمال الحرمة بعد 15 يوم هذا الاحتمال موجود، لكن الأصل المؤمن ما يجري. ليش؟ لأنه ماكو احتمال حرمة فعلية، وإنما الحرمة محتملة بعد 15 يوم فعلا الأصالة البراءة ما تجري بيها. فإذا ما بتعارض بين أصل، لأن أصل يجري في هذا الطرف ولا يجري في ذلك. هذا الجواب أن نقول أنه التعارض ما يشترط في وحدة الزمان، التعارض يعبر عن حالة عدم إمكان شمول دليل الأصل لموردين. أصلا مو تعارض، تعارض في باب الأخبار، حينما يقع التعارض في باب الأخبار خبراني متعارض شو معناه؟ معنى أن دليل حجية الخبر ما يمكن أن يشمل شنو؟ كل من الخبر المتعارض، إما أن يشمل هذا أو يشمل ذلك. فإذا ماكو مرجح يتساقطان، يعني إصالة الحجية في هذا تعارض إصالة الحجية في ذا يتساقطان، ويكون كل منهما ليس حجة. تعارض الأصلين في محل كلامنا ناشئ من عدم شمول إمكان شمول دليل الأصل لكل منهما، ودليل الأصل لا يمكن أن يشمل كل من الطرفين في محل الكلام، كما لا يمكن أن يشمل الطرفين في غير محل الكلام في الأطراف العرضية. ليش مع العلم بنجاز أحد الإناث لا يمكن أن يشمل دليل قاعة الطهارة كل من الطرفين؟ لأنه ينافي العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس. هنا نقول مع العلم إجمالا بوجود حرمة إما الآن أو بعد 15 يوم لا يمكن إجراء البراءة لنفي هذا ونفي ذلك، لأنه ينافي العلم الإجمالي بوجود حرمة إما فعلا أو بعد 15 سنة. واضح فإذا قلنا أن الأصل لا يمكن أن يشمل كل من الطرفين لأحدهم فعلي والآخر مستقبلي، معناه أنه يصير حالة تعارض بين ماذا؟ بين الأصول المؤمنة في الأضرار. فإذا صارت حالة تعارض حين ليش تقول أن أصل البراء يجري في هذا بلا معارض؟ واضح. فمن وجود حالة التعارض نستكشف أن كل من الطرفين مورد للأصل المؤمن، وبذلك ينحصر الركن الثالث بصيغته الأولى. وأما الصيغة الثانية فنقول أنه لماذا لا يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومة على كل تقدير، بل العلم الإجمالي في محل كلامنا منجز لمعلومة على كل تقدير، لأن المراد من الصيغة الثانية وكون العلم الإجمالي منجز لمعلومة على كل تقدير هو كونه منجز لمعلومة على امتداد عمود الزمان، لا يشترط في كونه منجز أن يكون منجزا فعلا. ومن الواضح أن مثل هذا العلم الإجمالي في محل كلامنا ينجز معلومه على كل تقدير، غاية الأمر أنه على تقدير أحد التقدير ينجزه فعلا، وعلى التقدير الآخر ينجزه بعد 15 يوم. لم يذكر المحقق العراقي في صيغته السابقة للركن الثالث أنه يشترط في المنجزية أن يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومة على كل تقدير فعلا، ما قال إجمالي، وإنما قال يشترط أن يكون منجز لمعلومة، ومعلومة يختلف، على أحد الطرفين معلومة تنجيزه يكون فعلي، على الطرف الآخر تنجيزه يكون مستقبلي. فالركن الثالث محفوظ بكلا صيغته، وهذا معناه أن العلم الإجمالي يكون منجزا، وهذا معناه أننا لا بد أن نلتزم بحرمة الدخول في بداية الشهر على هذه المرأة التي تعلم بهذا العلم الإجمالي. سيدي يقول أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثير أحد هذين التقريبين السابقين، ولذا بعضهم أفتى بجواز الدخول في بداية الشهر، حل العلم الإجمالي وقال ما يترتب أثار، فهذا الطرف يجري به الأصل المؤمن فيجوز الدخول. واضح. مع أنه يقول أن هذه تقريبات مضمونة لا يمكن استناد إليها. غير هؤلاء الجماعة من المدققين المحققين وجدوا أن هذه التقريبات لا يمكن الركون إليها تماما مثلا، واضح، بحيث يسوغ لهم أن يفتوا بجواز ماذا؟ بجواز الدخول لهذه المرأة في بداية الشهر. فإذا هم بوجدانهم يشعرون بأنه هذا العلم الإجمالي منجز، لكن هذه التقريبات تشكل عائق عن ماذا؟ عن الالتزام بمنجزية هذا العلم الإجمالي. لذلك اضطروا حتى يوالمون بين ما يشعرون به داخليا من منجزية هذا العلم الإجمالي وبين تمامية هذه التقريبات وكونها تشكل شبهة لعدم المنجزية، اضطروا إلى تشكيل علم إجمالي آخر أطراف فعلية بعد ما يجي به الإشكال، والتزموا بحرمة الدخول في بداية الشهر على مثل هذه المرأة لوجود علم إجمالي أطرافه فعلية. واضح. ولا إشكال في تنجيز مثل هذا العلم الإجمالي. مثل المحقق العراقي، محقق العراقي قال أنا ما أفتي بحرم بجواز الدخول، لا أفتي بحرمة الدخول، يعني أن هذا الطرف يتنجز، لكن لا يتنجز بالعلم الإجمالي المدعى في باب التدريجيات لعدم تمانيته وعدم منجزيته باعتبار أحد التقريبين السابقين، لكن أقعدنا سيئة تحيان
سيئة تحيان كملت
سيد رد عليه هو قد يلتزم
هو عنده معلومة الإجمالي نجز معلومة على
فكرة قد يدعي انهدام الركن الأول، يعني سمالك ما يراجع كلمات انهدام الركن الأول قد يدعي، واضح، قد يدعي انهدام الركن الأول علم بالجامعة التكليف ما موجود من انهدام الركن الأول. فهو شي يقول هنا قعدنا علم إجمالي أطرافه فعلية، لأن هاي المرأة تقول إن كانت حائض فعلا فعدها تكليف فعلي، واضح، وإن كانت حائض بعد 15 يوم فأيضا عدها تكليف فعلي، شنو التكليف الفعلي؟ يقول التكليف الفعلي مو هو حرمة الدخول، حتى تقول هاي مو فعلية. التكليف الفعلي هو وجوب حفظ القدرة على ماذا؟ على التكليف في ظرفه. ولا شك في أن القدرة على امتثال التكليف في ظرفه شنو؟ واجب. وهذا بحث يذكر وين؟ في باب المقدمات المفوتة. في باب المقدمات المفوتة في مثال ما إذا كان الإنسان متمكن من الوضوء قبل الزوال، وكان عالما بأنه إذا لم يتوضأ سوف لا يتمكن من الإتيان بالوضوء بعد الزوال، هنا يقولون يجب على المكلف أن يحفظ قدرته على امتثال التكليف في ظرفه، يعني يجب عليه الإتيان قبل الوقت من باب وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في وقته، لأن المكلف إذا ما حافظ على هذه القدرة بأن أهمل الوضوء وعجز عن أداء الواجب في وقته يعتبر هذا عجز ناشئ عن تقصيره، فيكون مؤاخذ ومستحق للعقاب. خب هذا شنو معنى الكلام؟ شنو ربط بالمقام؟ يقول بلي في المقام ايش يقول؟ أن هذه المرأة عندها علم إجمالي، إما هي حائض فعلا أو حائض بعد 15 يوم، هذا علم إجمالي يولد لها علم إجمالي بتكليف فعلي على كل حال، وهو إما أنه يجب عليه يحرم عليها الدخول في المسجد إذا كانت حائض فعلا، أو يجب عليها المحافظة على القدرة لامتثال التكليف بعد 15 يوم. واضح؟ إذا كانت حائض شو وقت؟ بعد 15 يوم، لكن وجوب حفظ القدرة شو وقت يكون؟ يكون فعلي من الآن. واضح؟ وجوب حفظ القدرة يكون فعليا من الآن، فإذا كل من الطرفين شنو؟ فعليا، فهي تعلم بجامع تكليف مردد بين تكليفين كل منهما فعلي. مثل هذا العلم الإجمالي إذا شكلناه راح ينجز كل من طرفه. شنو طرفه؟ محافظة على القدرة ينجزها، وحرمة الدخول إلى المسجد ينجزها. وهو المطلوب لو ورد على امتثال التكليف، على امتثال حرمة الدخول، حرمة المكث في المسجد بعد 15 يوم. بأنهم مثلا ما تدخل إلى المسجد وتعمل عمل بحيث يستوجب أن تمكث في المسجد إلى من إلى 15 يوم، يجب عليها
اعتكاف.
ها؟ لا سم أي شيء، أي عمل آخر، أي عمل آخر بحيث يلزمها عدم. يعني يجب نصور التكليف إلى خصوص حرمة الآن، صور تكليف آخر من قبل وجوب الصلاة. يجب على المكلف أن يحافظ على القدرة من بعد 15 يوم. ليش نصورها بعد 15 يوم؟ بعد ساعة يجب عليه أن يحافظ على ماذا؟
على
بعد ساعة هن تدريجية، بعد ساعة إما فعلا يجب علي هذا الفعل، أو بعد ساعة يجب علي ذاك الفعل.
يعني أنا ما يجوز لها تدخل حتى احتمال أنه بعد ما تقدر.
لو فرضنا أنها علمت أنها إذا دخلت المسجد سوف لا تتمكن من الخروج منه إلا 30 يوم حبسوها في المسجد مثلا، لا مناقشتها في الأمثلة. واضح هذا؟ لو فرضنا أن المكلف علم إما أنه يجب عليه الصلاة فعلا، أو يجب عليه الصلاة بعد صلاة جعفر، إما فعلا تجب عليه أو تجب عليه بعد ساعتين من الزمن. خوف شو نقول؟ نقول هيك، إذا كان نذر أن يفعلها، أن يأتي بها في هذه الساعة، فتجب عليه شنو فعلا؟ إذا نذر أن يفعلها بعد ساعتين مثلا، فيجب عليه أن يحافظ على القدرة على الإتيان بماذا؟ بصلاة جعفر. صلاة جعفر طويلة، إذا هو مشى مسافة يقدر بعد ما يقدر أنه ما يتمكن من أن شنو؟ يصلي صلاة جعفر. فيجب عليه أن يمشي، يجب عليه أن يحافظ على القدرة. وجوب المحافظة على القدرة فعلي من الآن، يكون فعلي. فإذا العلم الإجمالي نجز لكل من الطرفين الفعليين، أحد الطرفين هو شنو؟ حرمة الدخول فعلا، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز هذا الطرف هو المطلوب.
بس هذا
أفهم
مبني على العلم الإجمالي الأول؟
لا، أي مبني على العلم الإجمالي الأول.
العلم الإجمالي الأول هو بالمناقشة
بس بالمصادر. لا، إحنا العلم الإجمالي الأول نقول إنما يكون منجز باعتبار أنه يولد العلم الإجمالي بالتكليف. لاحظوا أكو عندنا علم إجمالي بسبب التكليف، وعندنا علم إجمالي بالتكليف. دائما المنجزية تتبع العلم الإجمالي بنفس التكليف، ويسبب التقييم ما له قيمة أصلا شرعا. أعلم بسقوط قطرة بول في أحد إنائنا، هذا إذا جردت عن العلم باجتنب عن النجيس المتولد من هذا العلم الإجمالي ما له قيمة. فعلم الإجمالي بسقوط قطرة دم في أحد الإنائين يسبب لي العلم بماذا؟ بوجود حرمة ارتكاب أحد الإنائين. في محل كلامنا يقول المرأة تعلم إجمالا بأنها إما حاض فعلا أو بعد 15 يوم، هذا يولد لها العلم بأنه يحرم عليها المكث إما فعلا أو بعد 15 يوم. هذا واضح. احنا نقول إذا حاسبنا وتعاملنا ويا هذا العلم المتولد من العلم الأول نقول هذا العلم ما ينجز، لأن العلم
بهذا الشكل، بأن هذه المرأة في المثال السابق إما حائض فعلا أو ستحيض بعد 15 يوم، فإن كانت حائض فعلا في التكليف فعلا موجود وثابت، وإن كانت ستحيض بعد 15 يوم فوجود حق القدرة يكون تكليفا ثابتا فعلا. فإذا دوران الأمر بين تكليفين فعليين لا بين تكليف أحدهما فعلي والآخر مستقبلي. جواب عن هذا الطرح، أولا تقدم سابقا أن تنجيز العلم الإجمالي في باب التدريجيات لا يحتاج إلى هذا الإبراز في هذا العلم الإجمالي، لأن أثبتنا سابقا توفر جميع أركان العلم الإجمالي في مثل هذا العلم الإجمالي في باب التدريجيات، وإذا توفرت كل الأركان فالعلم الإجمالي بنفسه يكون منجزا لهذا الطرف الفعلي بلا حاجة إلى إبراز علم إجمالي ذو أطراف فعلية. هذا جواب. في الحقيقة هذا الجواب يريد يقول المحقق العراقي بأن الضرورة هي التي أجادك إلى إبراز هذا العلم الإجمالي بعد أن عجزت عن إثبات تنجيز العلم الإجمالي المطروح في محل الكلام. وأما إذا أمكننا أن نثبت أن العلم الإجمالي المطروح في محل الكلام هذا علم إجمالي تتوفر فيه كل أركان المنجزية فيكون هو المنجز ولا داعي حينئذ لإبراز مثل هذا العلم الإجمالي في هذا الطرح. هذا أولا. ثانيا بأنه في المقام افترض المحقق العراقي أن أحد أطراف العلم الإجمالي المبرز في برهانه هو وجوب حفظ القدرة على أحد الاحتمالين، وجوب حفظ القدرة ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو بحكم العقل كما هو واضح، لأن الذي يوجب حفظ القدرة على امتثال التكليف الذي لم يحل وقته بعد هو العقل، من باب طاعة المولى وضرورة طاعة المولى، فحينئذ تثبيت القدرة ولو قبل زمان الواجب يعتبر ماذا؟ يعتبر قبيحا بحكم العاقل. فالعقل هو الذي يحكم بوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف في وقته. العقل إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف بعد افتراض أن ذلك التكليف قد دخل في عمدة المكلف وتنجز على المكلف، وإلا العقل مع عدم افتراض تنجز التكليف لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال في هذا التكليف. واضح؟ فإذا فرضنا أن وجوب حفظ القدرة الذي يحكم به العاقل متوقف على افتراض منجزية التكليف في مرتبة سابقة، على افتراض أن التكليف قد تنجز في مرتبة سابقة، العقل يلزم المكلف بوجود حفظ قدرته على امتثال هذا التكليف المنجز. حينئذ نسأل في المقام أنه ما هو المنجز لهذا التكليف في المقام حتى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثاله؟ ما هو المنجز لهذا التكليف؟ طبعا المنجز لهذا التكليف هو ماذا؟ العلم الإجمالي في باب التدريجية. المناقشة الثانية تقول نحن نسلم أن العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف الذي لم يحل وقته بعد، لكن هذا بعد افتراض أن هذا التكليف تنجز بمنجزنا. واضح المطلب ولا لا؟ حكم العقل بوجوب طاعة شيء، بوجوب طاعة تكليف، هذا فرع تنجز التكليف في مرحلة سابقة، وإلا مع افتراض عدم تنجز التكليف الحق العقل لا يحكم بوجوب طاعة هذا التكليف. وجوب حفظ القدرة من قبيل حكم العقل بوجوب الإطاعة. التكليف إذا تنجز على المكلف ودخل في عهدة المكلف يقول العقل للمكلف أنت يجب عليك أن تحفظ قدرتك على امتثال ذلك التكليف الذي سيحل وقته فيما بعد. فإنما نحن إنما نؤمن بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف الذي سيحل وقته بعد 15 يوم إذا فرضنا أن ذلك التكليف له منجز. وحينما نبحث عن المنجز لذلك التكليف لا نجد غير ماذا؟ لا نجد غير العلم الإجمالي في باب التدريجيات. واضح؟ وجوب حفظ القدرة لو كان وجوبا شرعيا لصح هذا الكلام، لأنه وجوب شرعي لا علاقة له بتكليف آخر، إلا أن المفروض أن وجوبه وجوب عقلي، والوجوب العقلي فرع تنجز التكليف الذي يحكم العقل بوجوب إطاعته ويحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثاله. هذا نفس العلم الإجمالي اللي أبرز في البرهان لا يمكن أن ينجز ذلك التكليف في وقته، لأن ذلك التكليف ليس طرفا فيه بحسب الفارق. واضح؟ وإنما هذا العلم الإجمالي الذي أبرز في البرهان ينجز أطراف هذا التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة على التكليف الآتي. ونقول نحن لا نتعقل وجوب حفظ القدرة كحكم من قبل العقل إذا لم يكن هناك منجزا للتكليف، والمنجز لهذا التكليف ليس هو إلا العلم الإجمالي المطروح في المقام فيكون هو المنجز. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أننا لو تنزلنا عن الجوابين السابقين وافترضنا أن هذا العلم الإجمالي ينجز كلا طرفين الذي أبرز في البرهان، حينئذ نسأل ما هي أطرافه؟ أطرافه التكليف الفعلي، الطرف الآخر شنو؟ لا، وجوب حفظ القدرة لأبرز المحقق العراقي، هو أن المكلف يعلم إما بوجود تكليف فعلي في حقه، وإما ماذا؟ وإما أنه يجب عليه حفظ القدرة، فينجز كلا الطرفين. إذن ماذا يتنجز على المكلف؟ يتنجز وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في زمانه. فلو فرضنا أن المكلف حفظ قدرته لم يفعل ما يوجب عجز عن امتثال الواجب في ظرفه، لكن حينما حل وقت الواجب لم يمتثل التكليف، ما هو المنجز لذلك التكليف؟ العلم الإجمالي المبرز بالبرهان ينجز أطرافه، أطراف تكليف فعلي هنا ووجوب حفظ القدرة. العلم الإجمالي لا يقول للمكلف بلحاظ التكليف الآتي، لا يقول له يجب عليك التكليف الآتي، واضح، يجب عليك الشيء الفلاني الذي سيحصل في المستقبل، لا يقول هذا العلم الإجمالي المبرز في البرهان، وإنما ماذا يقول المكلف؟ يقول للمكلف يجب عليك حفظ القدرة على امتثال التكليف في زمانه، واضح. لو فرضنا أن المكلف حفظ القدرة على امتثال التكليف في زمانه، يعني لم يفعل شيئا يوجب عز عن امتثال التكليف في زمانه، حينئذ نسأل ما هو المنجز لذلك التكليف في ظرفه؟ لو تركه المكلف حل وقته وتركه، واضح، بعد 15 يوم أرادت أن تدخل للمسجد، ما هو المنجز لحرمة دخول المسجد عليه؟ ليس هناك، واضح. بينما لا شك في أن هذه الحرمة منجزة، وتنجيز هذه الحرمة يستبطنها، يعني يفترضها نفس المحقق العراقي حينما يدعي وجود حفظ القدرة على امتثال ذلك التكليف. العلم الإجمالي اللي أبرزه ما يقدر ينجز الحرمة في زمانها، وإنما ينجز وجوب حفظ القدرة على امتثال الحرمة في زمانها، أما نفس الحرمة العلم الإجمالي المبرز ما يقدر ينجزها، بينما هي لا شك في أنها منجزة، والمنجز لها ليس إلا هو العلم الإجمالي المقروء في المقام، واضح. نقرأ ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، ولنا صلنا. وثانيا إن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المفوضة في الجزء الأول، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر، ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي يكون بين المشكلة فرق بلا حاجة إلى حفظ القدرة. وثالثا إن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فهو هذا العلم الإجمالي لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات، وهو أي العلم الإجمالي في التدريجيات إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفه بلا حاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي، واضح المناقشة. البحث الآخر، إذا افترض أن أطراف العلم الإجمالي أطراف طولية، والمقصود من الأطراف الطولية بأن يكون أحد أطرافه عبارة عن تكليف والطرف الآخر أيضا تكليف، لكن أحد الطرفين مترتب على عدم الآخر، ويعلم المكلف إجمالا بثبوت أحد التكليفين، لكن أحد التكليفين مترتب على عدم الآخر، توجد طولية حينئذ بين هذين الطرفين للعلم الإجمالي. مثال أن يعلم المكلف إما بوجوب الحج وإما بوجوب أداء الدين وفاء الدين، يعلم بأنه يجب عليه أحد، إما أن يسافر للحج وإما ماذا؟ أنه يجب عليه وفاء دينا. لكن وجوب الحج بحسب الفرض مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، لأنه إذا وجب على المكلف وفاء الدين فالحج لا يكون واجبا عليه، وهذا معناه أن وجوب الحج مترتب على عدم الطرف الآخر، وهذا هو المقصود من الحرية. العلم الإجمالي يدور بين تكليفين، لا بين تكليف وعدم تكليف، بين تكليفين وجوب الحج ووجوب وفاء الدين، لكن أحد الطرفين لهذا العلم مترتب شرعا على عدم الآخر. كلام أن هذا العلم الإجمالي ينجز أطرافه، ينجز وجوب الحج على المكلف وينجز وجوب وفاء الدين، أو لا ما ينجز أطرافه، ليس خارج عن التنجيز، ليس من هنا. نقول نقدر نصور صورتين لهذا الموضوع. الصورة الأولى أن نفترض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين واقعا، وتارة نفترض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين ولو ظاهرا. هذه صورتين توضيح. هذه صورتين تارة نفترض أن وجوب الحج يثبت بمجرد وجود نافي لوجوب حفظ الدين، ولو كان هذا النافي نافيا ظاهرا. الواقع معلم، قد يكون وجوب الحج ثابت ووجوب أداء الدين ثابت واقعا، لكن ما دام عندك قد أصل ينفي وجوب أداء الدين وجوب الحج ترتب. هذا معناه أن موضوع وجوب الحج هو ماذا؟ هو عدم وجوب وفاء الدين ولو ماذا؟ ولو ظاهرا. عبر عنه السيد يترتب على مطلق التأمين من ناحية ماذا؟ وجوب وفاء الدين. مطلق المؤمن موجود عندك من ناحية وجوب وفاء الدين، ينفي لك وجوب وفاء الدين، يؤمنك من ناحيته وجوب الحج يترتب واقعا وحقيقة. وتارة نفترض لا، أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين واقعا، لا مطلقا ولو ظاهرا. إذا لم يكن وجوب الحج ثابت، وجوب أداء الدين ثابتا في الواقع، وجوب الحج يكون ثابتا. هذان نحوان من الترتب والطولية بين التكليفين اللذين هما أطراف العلم الإجمالي. الآن نتكلم عن الصورة الأولى، وهي ما إذا فرضنا أن أحد الطرفين، أحد التكليفين مترتب على عدم الطرف الآخر والتكليف الآخر ولو ظاهرا، على مطلق التأمين من ناحية. في هذه الصورة يقال بأن العلم الإجمالي ليس منجزا. ليس. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث من أركان النجزية في العلم الإجمالي. كيف يختل الركن الثالث؟ نقول الركن الثالث يقول يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين موردا للأصل المؤمن في حد نفسه. هنا يدعى أن كلا الطرفين ليس موجودا للأصل المؤمن في حد نفسه، لأن وجوب وفاء الدين كمحتمل مورد للأصل المؤمن، وهي إصالة البراءة. وجوب وفاء الدين عند احتماله واضح. وجوب الحج ليس مورد للأصل المؤمن، وإن كان الشك بشكل التكليف، لكن ليس مورد للأصل المؤمن. يقول لأنه بمجرد أن يجري الأصل المؤمن وينفي وجوب وفاء الدين يصبح وجوب الحج معلوما بالتفصيل، ويخرج حينئذ قابل عن جريان الأصل المؤمن فيه، عن كون قابل لجريان الأصل المؤمن فيه. لأن المفروض في هذه الصورة أن وجوب الحج ليس مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا، وإنما هو مترتب على عدم وجوب وفاء الدين ولو ظاهرا على جريان مطلق المؤمن من ناحية وجوب وفاء الدين. فإذا جرى المؤمن من ناحية وجوب وفاء الدين تحقق موضوع وجوب الحج حقيقة واقعا. فإذا تحقق حينئذ يكون وجوب الحج معلوما ويخرج عن كونه قابل لجريان الأصل المؤمن. وهذا معناه لا الركن الثالث لأن كلا الطرفين ليس موجود الأصل المؤمن. واضح؟
قبل
احنا نقول انه كل منهما يكون قابل في حد نفسه لجريان اصالة البراءه، كل منهما في حد نفسه. نجي نحسب حساب، هذا قابل وجوب وفاء الدين قابل لجريان اصالة البراءه، لكن نقول هذا مقابل. واضح؟ بل اذا حاسبنا حساب وجوب الحج مع قطع النظر عن وجوب وفاء الذنب، لكن احنا نكون كل منهما يكون قابل لجراء اصل المؤمن، فنقول هذا قابل هذا مقابل.
اقول اذا الاصل العملي
يجري في وجوب الحج، ما تقدر تجري بقطع النظر عن هذا، ما ممكن تجري بقطع النظر عن جراء اصل المؤمن في هذا. يعني بعباره اخرى هذا الركن الثالث يقول كل طرف لابد ان يجري فيه الاصل المؤمن بقطع النظر عن ماذا؟ عن الاصل المؤمن الجاري في الطرف الاخر. بينما هذا مين؟ في حالة نقول في حالة جريان من أصل المؤمن في هذا الطرف، الأصل المؤمن في هذا بعد ما يجري. مو مثال الإناءين، في باب الإناءين نقول هذا في حد نفسه قابل لجريان أصل المؤمن، هذا في حد نفسه قابل لجريان أصل المؤمن، ما في معنى من جريان كل منهم. إذا جرى هذا هذا هم يجري، إذا جرى هذا هنا هذا هم يجري. هنا من نقدر نقول بنقول بمجرد أن يجري هذا هذا بعد يعني وجوب الحج يصبح معلوم، فيخرج عن كونه قابل لجريان الأصل المؤمن، فيختل الركن الثالث ويكون العلم الإجمالي غير متجاوز. هناك اعتراض، هذا الاعتراض يقول بأنه في المقام هذا الكلام وعدم منجزية هذا العلم الإجمالي موقوف على القول لأن العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، وهو القول المشهور والمختار. وأما إذا قلنا بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فهذا الكلام ميت. واضح توضيح هذا المطلب هو أنه في هذا التقريب حاولنا أن نجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين من دون أن يكون له معارض في الطرف الآخر، أجرينا إصالة البراءة لنفي وجوب وفاء الدين من دون أن يكون لهذا الأصل معارض، لأن وجوب الحد لا يجري فيه الأصل المؤمن. واضح؟ هذا المعترض يقول أن هذا الشيء يتم بناء على أنكار العلية العلم الإجمالي وجود الموافقة القطعية، لأنه إذا أنكرنا العلية حينئذ لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، ماكو محذور، لأن مبنى الاقتضاء كما تقدم سابقا قائم على أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فرع التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها، هذا معنى الاقتضاء. وقت ما تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، فتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فرع التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها وبقاء كل طرف بلا ماذا؟ بلا مؤمن. حينئذ العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ بناء على هذا القول لو وجد مانع يمنع من جريان الأصل في هذا الطرف فإذا لا محذور من أن يجري الأصل في ماذا؟ في هذا الطرف، لأنه ما في معارضة. واضح. فإذا ماكو معارضة ماكو مانع أنه من الجزم يجري الأصل مهم في هذا القرار، لأن العلم الإجمالي إنما يقول لك تجب الموافقة القطعية ولا تجوز حتى المخالفة الاحتمالية إذا ماكو مؤمن في الطرفين. فإذا وجد المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر بعد ما ينجز العلم الإجمالي وجود الموافقة القطعية، وهو معنى عدم نجزية العلم الإجمالي. واضح. وأما إذا قلنا بالعلية كما هو مسلك المحقق العراقي كما تقدم، مسلك العلية يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين حتى إذا ما لم يكن له معارض، يمنع منه. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بذاته كما ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. وتنجيز بذاته مع قطع النظر عن تعارض الأصول لوجوب الموافقة القطعية، هذا معناه أنه يمنع من إجراء الأصل المؤمن ولو في أحد طرفه. واضح. فإذا التزمنا بهذا المبنى علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية المانعة من إجراء الأصل المؤمن ولو في أحد الطرفين، حينئذ يقال بأنه كيف تجب الأصل المؤمن لنفي وجوب وفاء الدين حتى إذا لم يكن له معارض؟ هذا لا يجوز إجراءه، لأنه ماذا؟ مخالف لعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. واضح الاعتراف؟ في المقام نقول بأنه طبعا الجواب المبنى عن هذا الاعتراف هو أننا نقول بالاقتضاء لا نقول بالعلية. واضح. لكن الجواب الفني عن هذا أنه حتى إذا التزمنا بالعلية مع ذلك نقول أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون مانع من جريان الأصل المؤمن في هذا القرار. واضح. ما يقدر حتى إذا قلنا بالعلية مثل هذا العلم الإجمالي في محل الكلام لا يمكنه أن يمنع من إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف كما يدعى في البرهان بناء على العلية. يقول شنو؟ أن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل المؤمن ولو في أحد طرفين. في المقام نقول أكو خصوصية في المقام تقول أن العلم الإجمالي ما يقدر يمنع من جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين. ليش؟ نقول لأن العلم الإجمالي موقوف أساسا على عدم جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، فإذا كان موقوفا على عدمه لا يعقل أن يكون مانعا منه. شو توضيح هذا الموضوع؟ العلم الإجمالي في المقام تنجيزه أساساً وثبوته موقوف على عدم إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف. ليش؟ ليه يقول ليش؟ لأنه لا، لأنه بمجرد جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف بعد ما عد علم إجمالي، وإنما عد علم تفصيلي بوجوب الحج وشك بدوي بوجوب الفاعل بعد ما عد علم إجمالي، لأن المفروض أن وجوب الحج مترتب على جريان مطلق المؤمن في الطرف الآخر، فبمجرد جريان المؤمن في الطرف الآخر يصبح هذا معلوم، وإذا أصبح معلوم يحل العلم الإجمالي مطلق المجمال. وهذا معناه شنو؟ معناه أن العلم الإجمالي في محل الكلام أساساً هو موقوف على عدم جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف. واضح؟ لأنه بمجرد جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف ينحل العلم الإجمالي ويتحول إلى علم تفصيلي بهذا وشك في ذلك. فإذا كان موقوف على عدم جريان الأصل المؤمن في أحد طرفه كيف يعقل أن يكون مانع عنه؟ هو موقوف على عدمه. واضح؟ هو يكون موقوفا على عدمه، يقول على تقدير عدم جريان الأصل أكو علم إجمالي، شلون هو يكون مانع عنه؟ واضح؟ لا يعقل أن يكون مانع. فإذا ما كان يعقل أن يكون مانع عنه، لا مانع من جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف بلا أن يكون العلم الإجمالي مانع عنه. نعم، في باب العلم الإجمالي العادي الخارج عن محل الكلام بناء على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فهو يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين حتى إذا كان ما له معارض. ليش؟ لأنه ذاك العلم الإجمالي أساساً هو ما موقوف على عدم جريان الأصل المؤمن في هذا، فإذا ما كان موقوف على عدمه يقدر يمنع من هذا، يقول أنه هذا ما يتحقق لأنه ليس موقوفاً على عدمه. واضح هاي النقطة؟ واضحة مش موقوف على عدمه؟
لا
مو واضح، لأن الشيء إنما يكون مانع عن شيء بعد افتراض تحققه، إذا تحقق يكون مانع عن هذا الشيء. واضح؟ يقدر يكون علة لعدم هذا الشيء، فإذا كان هو بنفسه معلول لعدم هذا الشيء لأنه موقوف على عدم بحسب الفرع أن العلم الإجمالي في المقام متوقف على عدم جريان الأصل في هذا الفرع، فإذا هو معلول لعدم جريان هذا الأصل. واضح؟ في هذا الطرف، فإذا كان معلول إلا شلون يكون علة في عدم؟ ما صار واضح؟
هذا واضح، لكن ما يصير فرق بين هذا العلم الإجمالي في المقام
وبقية
العلم؟
ها هناك نقول ما بتوقف أصلاً. العلم الإجمالي عندما أعلم إجمالاً بإجتنب عن النجس إما في هذا الإناء أو هذا الإناء، أقول أن هذا العلم الإجمالي ليس وقف على عدم جراء قاعة الطهارة في هذا الطرف، ما له علاقة. إذا جرى في أحد الطرفين ما يحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي موجود. بينما هذا في المقام جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين يوجب انحلال أصل العلم الإجمالي، أصلاً يتحول إلى علم تفصيلي بهذا الطرف ويشوف بدو بالطرف الآخر. في أحد الطرفين ما ينحل العلم الإجمالي، ليش ينحل العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي على حاله. لو فرضنا يعني
أقول ما قال ذاك إذا أمنع الثاني شنو معنى
الثاني شنو؟
الطرف الثاني النجاسة، لو أمنك من طرف شنو معنى من الطرف؟
لا إحنا نفترض أن العلم الإجمالي في ذاك الباب ليس موقوف على عدم جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، في أحد الطرفين يعني نقول العلم الإجمالي موجود، جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين أو ما جرى؟ إيش نقول؟ ها صحيح في ذاك المثال أو لا؟ فإذا شو ما وقف على عدمه، كما أنه ما وقف على وجوده ما وقف على عدمه أيضا. بينما في المقام نقول أصل العلم الإجمالي موقف على عدم جريان الأصل في هذا الطرف، لأنه بمجرد جريانين حل لا وجود له إطلاقا. لأن
إطلاق
لفظ
العلم الإجمالي كان مستعمل عليه. بالأصل
كأنه
ما عندنا علم إجمالي،
ثم
قاعد يصورون
حالة
اسمها
علم إجمالي. لا بالأصل أكو عندنا علم إجمالي، بالأصل أكو عندنا علم إجمالي، لكن نقول أن هذا العلم الإجمالي ينحل. شو وقت ينحل؟ بمجرد جريان الأصل في أحد الطرفين. واضح؟ فإذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين لا يزال الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فإن هذا الحكم الثالث فيسقط. هذا اللي نقوله. النقطة المهمة اللي تنبيه عليها في المقام هو هذا، نقول بأنه في المقام بناء على علية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، هاي العلية تمنع من جريان الأصل المؤمن ولو في أحد طرفين. هذا معقول في غير هذا المورد لأنه ما يلزم من المعذور، بينما في هذا المورد لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين في هذا الطرف. ليش؟ لأن العلم الإجمالي أساساً موقوف على عدم هذا الأصل في هذا الطرف، موقوف على عدم عشان يعني هذا أحد علل تحققه، يعني العلم الإجمالي يكون معلول لعدم جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف. هذا واضح معلول. فإذا قلنا العلم الإجمالي مانع عنه يعني يكون علة في عدمه، فينقلب كون الشيء علة إلى كون معلول، والمعلول إلى كون ماذا؟ علة. العلم الإجمالي معلول لعدم جريان الأصل، فلا يعقل أن يكون علة المن لهذا العدم، لأن كون مانع يعني أنه يكون علة المن لعدم جريان الأصل. كما في العلم الإجمالي العادي حينما نسأل ما هو المانع من جريان قاعة الطهارة في هذا الطرف بناء على علية العلم الإجمالي وجبنوها قطعي هو العلم الإجمالي، كون مانع من جريان قاعدة الطهارة في هذا الإناء يعني يكون علة لعدم الجريان. واضح؟ بينما افترضنا أنه هو معلول المن لعدم الجريان، وهذا المعلول أن يكون الشيء الواحد إلا لشيء ومعلول لنفس الشيء. واضح. فإذن حتى بناء على القول بالعلية في المقام، فالعلم الإجمالي لا يستطيع أن يمنع من جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف. الصحيح هو أنه على كل القولين، الأصل المؤمن في هذا الطرف يجري، ومع جريانه يزول العلم الإجمالي ويتحول إلى علم تفصيل بهذا الطرف، ومع تحول إلى علم تفصيل بهذا الطرف فلا يزول الأصل المؤمن في هذا الطرف. واضح؟
بس
اللي يصور الأصل في وجوب قاعدين الركن الثالث يقول يشترط العلم الإجمالي الإجمالي طوليان، بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم إجمالا بأحد الأمرين، بأحد الأمرين يعني بنفس التكليفين. وهذا له صورتان: الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل. الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا، الأصل ما يكفي لأنه ما يولد العلم بعدم وجوب وفاء الدين، يولد العلم. فإذا إيش وقت يترتب وجوب الحج؟ إذا علمت بعدم وجوده فهذا الواقع في صورة العلم. أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب، لانهدام الركن الثالث، لأن الأصل المؤمن عن وجود وفاء الدين يجري ولا يعارض الأصل المؤمن عن وجوب الحج، لأن وجوب الحج يصبح معلوما بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه يعني في وجوب الحاج. تنقيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض. فإذا ما بتعارض يجري الأصل في بعض الأطراف بلا محل. وأما فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ يعني شلون نقول أقدر أزول الأصل المؤمن في هذا الطرف لأنه ليس له معارض؟ والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، ويستحيل يعني الاستحالة يا استحالة هاي في السطر ما قبل هذا اللي بعد نقرأه على العلية، واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. سيد يقول هاي الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي في غير هذا المورد. في المورد العلم الإجمالي لا يمكن أن يثبت هذه الاستحالة، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، لأنه يعني العلم الإجمالي متوقف على عدم جريانه، أي على عدم جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلي بوجود الحاج وينحل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي موقف على عدم جريانه، وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه بالبيان الذي بيناه، يعني كون مانع عنه يعني أنه علّ لعدم، بينما هو معلول لذلك العدم بحسب الفرق. واضح؟ يعني يكون الشيء علّ لشيء ومعلول لنفس ذلك الشيء في آن وحده غير معقول، فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية. الصورة الثانية